تكلم الإمام البيضاوي في الفصل السادس في بداية الفصل عن مقدمة تعريفية بالحقيقة والمجاز، وبين معنى الحقيقة لغة، ثم بين معناها اصطلاحا، وكذلك فعل في المجاز فبينه لغة ثم وضحه اصطلاحا. وقفنا عند هذا الحد فقلنا في المرة التي تليها سنأتي على أقسام الحقيقة. هل الحقيقة والمجاز لها أقسام أم لا؟ أولا، كلامي في الحقيقة والمجاز أنا بيّنت في المقدمة التي أعطيتها قبل أن أتحدث الفصل السادس الموقف الصحيح من الحقيقة والمجاز، لكن سأعتمد هذا الكلام توضيحا لمتني منهاج البيضاوي، لأن دائما بنلتزم في الشروح بالمتن لإبراز لماذا قال صاحب المتن هذا الكلام، لفك عبارة المتن. خلاص، فسنتكلم في رأيه وما اعترض عليه وكيف رد عليه تماما لفك العبارة، حتى لا يصل إلى أذهان السامعين أن نوافق على مثل هذا الكلام أو نرفضه. فبغض النظر عن الموافقة والمخالفة فهذا فك لرموز هذا الكتاب. أما الحقيقة والمجاز بينت قبل الدخول فيها، فليرجع الدرس الموجود ومتسجل، فليرجع ليه اللي عايز يعرف موقف الحقيقة من المجاز. وقلت أن دخلت قضية المجاز كانت للصفات، وسيأتينا مثل صريح في قضية الإيمان في هذا الباب، وكيف تكلموا في أن المجاز بين الإيمان، بين الحقيقة وبين المجاز. خلاص، قال: وفيه مسائل. والكلام الإمام البيضاوي: الأولى، الحقيقة اللغوية موجودة وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوها، والخاصة كالقلب والنقد والجمع والفرق، واختلف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج، فمنع القاضي مطلقا وأثبت المعتزلة مطلقا، والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدا، وإلا لم تكن عربية فلا يكون القرآن عربيا، وهو باطل لقوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ونحوه. قسم الإمام البيضاوي الحقيقة إلى حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية عامة، وحقيقة عرفية خاصة، وحقيقة شرعية. فالأربع حقائق هذه قلت أنها هي ثلاثة: إما لغوية، وإما عرفية، وإما شرعية. والعرفية تنقسم إلى قسمين: إما عرفية عامة أو عرفية خاصة. زاد البعض حقيقة أخرى لم يذكرها الإمام البيضاوي، وهي الحقيقة الاصطلاحية. الحقيقة اللغوية هي ما كانت عنوانا عند أهل اللغة. طيب، والعرفية ما كانت عنوانا عند العقلاء من أهل العرف، فإن عمى كل العقلاء سميت عامة، وإن اختص بها فريق دون آخر كالقبائل الموجودة في مكان، قبيلة كذا تقول كذا وقبيلة كذا تقول كذا، سميت عرفية خاصة. فإن عمت كل الموجودين نسميها عامة، وإن اختص بها البعض دون الآخر نسميها عرفية خاصة. والشرعية هي التي وردت بالشرع عنوانا على الشرع، الشرع هو الذي أوجدها. والاصطلاحية هي ما اصطلحت عند أهلها، الصناع لهم حقائق تخصهم في مجالاتهم، الزراع لهم حقائق تخصهم في مجالاتهم، التجار لهم حقائق تخصهم في مجالاتهم، هذه تسمى حقيقة اصطلاحية إن كانت بعيدة بعض الشيء، لذلك لم تجدها منتشرة في كل كتب الأصول. فالمعروفة هي إما اللغوية، وإما العرفية، وإما الشرعية. اللغوية والعرفية لا اختلاف فيها ولا خلاف فيها، خلاص متفقين على أن أهل اللغة هم اللي قروا أن هذه الكلمة لها مجال عند اللغويين، وأهل العرف هم الذين يقولون أن هذه لها مجال عند العرفيين، والخلاف كله وقع في الشرعية. هو مثل فقال: الحقيقة اللغوية موجودة عند أهلها، عند أهل اللغة، وكذا العرفية العامة عند أهلها التي عمتهم تماما. اللغوية من اللغة كلمة وضعت على معنى، فجاء أهل اللغة قال إن هذه الكلمة تساوي هذه المعنى. مين اللي هيقول المعنى ده صحيح؟ أهل اللغة. فأوجدوا هذه الحقيقة أن الكلمة هذه تساوي هذه الكلمة، هذا المعنى يصطلى عليه هذا العنوان، خلاص هذا المعنى حقيقة عليه كذا. العرفية أطلق عليه العرفية أخذا من عرف الديك، وعرف الديك هو أول ما يظهر عند بدو الديك، عندما يجي لك الديك من بعيد كذا أول حاجة بشوفها إيه؟ العرف. فلما يعرف العرف يعرف صاحبه، فأخذوها العلماء قالوا عرفا عاما على كل الناس. مين اللي يضع هذا العرف؟ قالوا عقلاء القوم، الملأ من القوم هم الذين يضعون هذا الكلام. طيب لو أن القوم كانوا منقسمين إلى قبائل شتى، منطقة معينة في قبيلة كذا وقبيلة كذا، فقبيلة كذا لها أعرفها وقبيلة كذا لها أعرفها، قالوا هذا يخصهم وذاك يخص غيرهم، فتسمى حقيقة عرفية خف، هم الذين يضعون هذا الأمر عليهم. ثم جاء بعض الأمثلة قال كالدابة. الدابة وضعت في اللغة لكل ما يدب على الأرض. قلت أخذت كلمة الدابة من الدبيب، احنا عندنا في الصعيد يسمون العقارب دبيب، مع أن العقارب أصلها عند دراسة الحيوان من الزواحف ولا تدب على الأرض، لكن كونها أنها تسير على الأرض سميت دابة. فلغة كل ما يدب على الأرض يسمى دابة، الزواحف دواب، ذوات الأربع دواب. ثم تعارف عليها، شوف خرجت بقى من اللغوية إلى العرفية، ثم تعارف على أن الدب هو نشوء صوت مكان الدب، فلان يدب على سطح فلان يعني بيطرق عليه فيحدث صوت مكان الطر، فقالوا كل ما يحدث صوتا أثناء سيره يسمى دب على هذا المكان، فقالوا كل ذوات الأربع تسمى دابة، خرجت الزواحف. فباللغوية تدخل في الدابة الزواحف، وبالعرفية تخرج الزواحف من الدواب. تدخل السيارة أيضا بالعرفية ولا باللغوية؟ قالوا باللغوية، لأن السيارة تسير على الأرض لكن لا تدب، خلاص. لكن العرفية خصت كل ذوات الأربع فقط، هو سموه دواب، مع أن الإنسان يمشي على الأرض لكن مشية الإنسان الطبيعي لا يدب على الأرض، خلاص، لكن طبيعي أن الحيوان يدب على الأرض، فقالوا ذوات الأربع تسمى دواب وغيرها لا تسمى دواب عرفيا، فخرجت من اللغوية إلى العرفية. والخاصة كالقلب والنقد والجمع والفرع، أربع كلمات ستدرس باستفاضة في باب القياس. القلب هو قلب القاعدة، وجود الحكم بلا علة، أنا ما عنديش حكم إلا ما يكون فيه علة. طب افرض الفقيه ما عرفش العلة، طلعت للقاعدة تقول لي عدم معرفة العلة لا ينقض وجودها، هي موجودة بس أنا ما عرفتهاش، قد يكون في فقيه أفقه مني أعرفها خلاص، لكن الحكم موجود. كالأحكام التي وردت في العبادات، بالإجماع يقول العلماء غير معقولة المعنى، مش عارف ليه بصلي، مش عارف ليه بصوم، مش عارف ليه باخذ من فلوس وازكي، مش عارف ليه بحج، لكن عدم معرفة علتها لا ينقض وجودها. ليه؟ لأن النصوص وردت بالأمر بها فأنا مسلم بها. فقالوا هذا قلب في الايه؟ في الحكم، وجود حكم بلا علة. طبعا الكلام ده هنقوله باستفاضة في باب القياس. والنقد وجود علة لا حكم لها، عكسها، النقد عكس القلب. والجمع جمع الفقهاء في أي، يقول لك هذا حكم مجموع فيه، في الحكم بتاعه وعلته موجود، زي حكم النبيذ الحرام مع وجود علة السكري فيه. والفرق أيضا، أي الفرق بين وجود حكم في ثبوته ووجود علة في ثبوتها، هذه كلها تدخل في باب يسموه مسالك العلة، بس هو ضربه هنا كأمثلة فقط عشان يقول لك هذه الكلمات من الذي اصطلح عليها؟ أهل الصنعة، أهل العرف بقى. عرف مين؟ الأصوليين، عرف الأصوليين. كلمة السنة النهاردة يقول لي إيه الحقيقة اللغوية بتاعتها؟ أقول له الطريقة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، خلاص دي معناها إيه هنا؟ معناها الطريق، خلاص معناها إيه؟ الحقيقة اللغوية. طبعا عايز الاصطلاع العرفية بقى، عرف أهل السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حديث العرباض بن سارية، دي عرفية خاصة عند علماء الحديث، كل قول أو فعل أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. فما تعرف عليه أهله ووضع عنوانا لهذا المعنى الموجود يسمى بعرفه. خلاص الكلام ده متفق عليه في العرفية وفي اللغوية، الخلاف فين؟ قالوا في الشرعية. واختلف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج. أصل هذه الثلاث كلمات لغوية، الصلاة بمعنى الدعاء، وذكر اسم ربه فصلى، سورة الأعلى. وسورة الأعلى كانت في بداية النزول، قيل 13 وقيل 17 على الخلاف من نزول القرآن الكريم. طيب ما كان في صلاة؟ الصلاة كانت في أواخر العهد المكي في الإسراء والمعراج. طيب إيه معنى الصلاة هنا؟ بالإجماع كما قال المفسرون قالوا هذا معناه الدعاء، أن الإنسان وذكر اسم ربه فصلى. وكما قال إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إيه صلاتي أيام إبراهيم؟ ما كان في صلاة معروفة عندنا. تحولت الآن في الشرعية إلى مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فأصبحت لها حقيقة شرعية. ما ينفعش النهاردة أقف وأصلي أدعو خلاص، وأقول لك زي ما بعض المجانين يقول لك أنا لو وقفت وصليت دعيت أجزئت عني وسقط عني الصلاة، نقول لا كده ده عبط وهبل، لأن الحقيقة أصلها أصبحت شرعية وليست لغوية. كذلك الزكاة وكذلك الحج مفردات وضعت في أصل اللغة بمعاني، ولكن الشرع خاطبنا بها بمعاني أخرى. فهل متوافق عليها؟ قالوا فيها خلاف، فيها خلاف. فريق من العلماء منع كونها أصلا لغوية طالما أن الشرع قال بها، إذن هي شرعية محضة وتسمى حقيقة شرعية. وفريق من العلماء قال بالعكس، ولهذا قال القاضي فمنع القاضي. القاضي طبعا قلنا لما تذكر كلمة القاضي في كتب الأصول فهو أبو بكر الباقلاني، أي كتاب يذكر فيه لفظ القاضي في كتب الأصول فيعنى به أبو بكر الباقلاني، هو قاضي القضاة وإمام أهل الأصول بلا منازع، إمام أهل الأصول بلا منازع، أبو بكر الباقلاني المالكي المذهب الأشعري المعتقد، إمام بلا منازع، هتجده كثير جدا في كتب الأصول، لأن كتب الأصول كلها عيال على القاضي أبو بكر الباقلاني. فمنع القاضي مطلقا وأثبت المعتزلة مطلقا، هذا منع منع بات وهذا أثبت إثباتا باتا. الخلاف ورد بين الاثنين، واحد يقول لي طب النهاردة دول أشاعرة ومعتزلة واحنا هنفصل بين الاثنين. قضية الأصول لو تفتكر في أول محاضرة اديناها قلنا أن مذهب الجمهور كان مذهب المتكلمين، لأن مذهب المتكلمين هو أكثر من كتب في الأصول، وعليه كل علماء الأصول المعتبر اللي هم آراء وليهم كتب وليهم أصول في الأصول كانوا من المتكلمين، إما أشاعرة وإما معتزلة. ولهذا كل من نقل عنهم بعد ذلك نقل من كتب أصول المتكلمين. احنا قلنا مثلا بدأنا بكتاب العمد لعبد القادر لعبد القاهر المعتزلي، ثم المعتمد شرح العمد لأبو الحسين البصري المعتزلي، ثم البرهان للإمام الجويني الأشعري، ثم المستصفى الغزالي أيام ما كان أشعريا قبل أن يذهب إلى مذهب أهل السنة. هذه الكتب الأربعة كانت الأصول، اختصرت مرتين، مرة في كتاب الإحكام للأمدي ومرة في كتاب المحصول للرازي. ثم جاء الأخوان تاج الدين الأرموي وسراج الدين الأرموي فاختصروا كتاب المحصول في كتاب الحاصل والتحصيل كتابين، وجي البيضاوي اختصر الكتابين الحاصل والتحصيل المنهاج ده، فطلع لنا مختصر المنهاج اللي هو من كتابين الحاصل والمحصول اللي هو من كتاب المحصول اللي هو من الأربع كتب المعروفين العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى. كل اللي بحكي ده متكلمين، إما أشاعرة وإما معتزلة، فجدير بالذكر أن تجد في كتبهم آراء للمعتزلة وآراء للأشاعرة، وليس عيبا في الكتب، لأن الأصل في كتب المتكلمين تقعيد القواعد، تقعيد القواعد، وهذه تكون الملكة الأصولية عن طريقة الفقهاء، لأن طريقة الفقهاء قلنا بتلزمك بفتاوى الإمام أبو حنيفة فقط، لكن هذا بقعد القواعد على فتاوى مالك وعلى فتاوى الشافعي وعلى فتاوى أحمد وعلى فتاوى ابن حزم وعلى أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. لهذا لا تستغرب أن يكون النقل كله من كتب الأشاعرة وكتب المعتزلة. والحق أنها مجازات لغوية، هذه الكلمة عيب فيها الإمام البيضاوي على أنه جاء برأي ثالث، لكن هذا الرأي هو رأي القاضي، هو رأي القاضي الذي منعه القاضي، قال هذا مجاز، أصلها وضعت في اللغة بمعنى وتجوزت عن أصل موضوعها، احنا نتكلم عن الحقيقة والمجاز، فخرجت من الحقيقة العربية اللغوية إلى الحقيقة الشرعية التي نزلت بالقرآن، فخاطبنا أهل اللغة بها قديما على أنها لغة، ثم خاطبنا القرآن حديثا على أنها من الشرع. فهذا ليس برأي ثالث، اللي يقرأ كده يقول لك يبقى في المسألة ثلاث آراء، لا، في المسألة رأيين اثنين بس، رأي بالمنع المطلق للقاضي أبو بكر الباقلاني، ورأي بالإثبات وبالجواز المطلق للمعتزلة بكاملهم تماما. لما قال والحق أنها مجازات، كأنه رجح رأي القاضي، فكان عليه أن يقول والرأي الأول هو الراجح، أما يوهم أن في المسألة رأيا ثالثا فصغار القراء قد يغتر بهذا ويقول هذا رأي ثالث كأنه غير رأي القاضي. فما منع القاضي على وجودها أن لغوية إلى الآن ولا على أنها شرعية إلى الآن، لكن قال هي مجازات لغوية، أي أصلها من اللغة وتحولت إلى الشرعية. اشتهرت لا موضوعات مبتدئة، أي اشتهرت بنزول القرآن على أنها شرعية وتحولت ولم تكن على أصل بدئها على أنها لغوية، أي لا يطالب المكلف على كون الصلاة دعاء على أنها من أهل اللغة، زي ما قال محمد شحرور في كتابه القرآن والتأويل وأصول الفقه، قال لا وجود للحجاب ولا وجود للصلاة. ليه يا عم الحاج لا وجود للصلاة ولا وجود للحجاب؟ قال لأن الحجاب هو كل ما خامر من ورائه وليس الحجاب المعروف، فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والخمر تسمى حجابا وكذا يسمى حجابا على المعنى اللغوي. نقول لا، هذا ابتداء وضع هكذا، لكن لما خاطبنا الشرع به خاطبنا بلفظة وضعت على معنى جديد. طب يا عم الصلاة جبت منين الصلاة ان هي حركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم؟ قلت من حديث الترمذي، تحليلها كذا وتحريمها كذا، تحليلها كذا وتحريمها كذا، فإن الصلاة تبدأ من التحريم بالتكبير إلى التحليل بالتسليم، فهي ما بين التكبير والتسليم يسمى صلاة، وغير ذلك لا يسمى صلاة. لهذا قال البيضاوي نقل عن القاضي أن اشتهرت الحقيقة الشرعية فيها فنطالب بما اشتهر فيه، لا نرجع إلى أصل وضعه، لأن الأصل في الكلام أنه مجاز، وإلا لم تكن عربية فلا يكون القرآن عربيا. نزلت كلمات كثيرة جدا في القرآن الكريم واستعملت على معاني كثيرة كما سيأتي. كلمة استبرق هذه كلمة ليس بالعربية لكن وجدت ولها معنى، وكانت في أصل التخاطب، والشرط الذي وضعه القاضي البيضاوي إن أصل التخاطب يتخاطب بها العرب، لما تسمع هذه الكلمة معناها كذا، خلاص من وضع هذه المعنى؟ ها، استعمال الكلمة بين الناس. استعملنا لما يقول لك الصلاة، حتيجي تسأل واحد نرضى يعني صلاة، يقول لك أنا توقف تكبر وتقرأ وتركع وترفع وتنزل تسجد لغاية لما تسلم، هيقول لك تدعي وتمشي، هيقول لك لا، لأن اشتهر بين الناس المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي. وإلا لم تكن عربية فلا يكون القرآن عربيا، وهو باطل، لقوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ونحوه، أي يشير إلى أن القرآن فيه كلمات غير عربية استعملها أهل العرب. فالكلمات العربية على نوعين، كلمات عربية عاربة وكلمات عربية مستعربة. عربية عاربة أي أصلها من عرب قحطان اللي هو أصل العرب، استعملوها فأوجدوها فاستعملوها فتناقلوها، وكلمات مستعربة أي أدخلت على العربية وليست منها إلا أن وجدت لها معاني تماما، فاستعملت وسط العربية حينما تطلق تعلم معناها تماما. كلمة المشكاة بمعنى الميزان، هي ليست كلمة عربية إلا أنها كلمة فارسية، لكن النهاردة لما أجي أقول هذه المشكاة بمعنى القوة ليس الميزان، القسطاس معنى الميزان وبرضو كلمة فارسية، لكن لما أقول لك القسطاس نزلت كلمة قرآنية وردت في القرآن، حد حيقول لي معناها دي القوة معناها غير الميزان؟ هي معناها الميزان، فاستعملت على كونها غير عربية وسط العربي، فدلت بين العربية على معنى، فاستعملها أهل العرب على هذا المعنى فأصبحت مستعربة، أي دخلت على العرب وليست من أصله، لذلك خاطبنا الله عز وجل واعتبرها عربية. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ونحوي، أي آيات كثيرة جدا نزلت تقر بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين، أي كل ما نزل في القرآن الكريم استعمل ووجد له معاني بين العرب حتى وإن كان عند غير العرب، لكن مجرد ما سمعت اللفظة علموها. ولهذا أحسن ما يقال أن القرآن لما كان ينزل على كفار قريش هم أهل العربية، كانوا يسمعونه جيدا ويعلمون ما فيه جيدا ويحققون ما فيه جيدا ثم يقبلون ويرفضون. أريد منكم كلمة، بل نزيدك 10 حديث سيدنا أبي طالب في الترمذي، قل لا إله إلا الله، فقال تبا لك أجعلت الآلهة إلها واحدا. لأن الكلام مفهوم، كلام عربي، مش هقولك لا أصل معناه كذا، لا دي كلمة جاية فارسية، لا دي كلمة جاية حبشية، لا دي كلمة جاية مش عربية. أصبح القرآن إما عربي وإما فارسي وإما حبشي، لكن القرآن نزل في أكثر من 70 موضع يقول بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي باللسان الذي تعودت عليه وفهمته واستعملته وتناقلت بينك وبين قومك. هذه في هذين الرأيين يكمن الخلاف على قضية الحقيقة الشرعية. هنشوف المرة الجاية بإذن الله كيف رد المعتزلة على القاضي وكيف رد القاضي على المعتزلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.